بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا عما ينفعنا.
لازلنا في كتاب الطهارة، الباب السابع في الحيض والنفاس والاستحاضة، وفيه ثلاثة فصول. الفصل الأول في مخالطتهن.
إخوانا الأكارم، الحيض والنفاس من القضايا التي لا أقول تخص النساء بل تعنينا جميعا، وذلك أولا نحن المسؤولون عن نسائنا وبناتنا من حيث الصلاة والطهارة وتعليم الأحكام المتعلقة بهذا الأمر، فلذلك يجب علينا أن نتعلم هذه المسائل حتى نعلم نساءنا وبناتنا. ثم الشيء الثاني، هناك كثير من الأحكام متعلقة بالحيض والنفاس والاستحاضة، منها مثل موضوع الوطأ، موضوع الطلاق أنه يحرم أثناء الحيض وإن كان واقعا، وأحكام كثيرة، أحكام العدة وأحكام إخوان الاستبراء وكذا. كل هذه المسائل متعلقة بأحكام الحيض والنفاس. أضف إلى ذلك إخواننا أنه ما في بيت عن بيوتنا إلا وفيه هذا الأمر، يعني زوجتي وزوجتك وبنتي وبنتك وأختي وأختك، كل هذا الشيء الطبيعي فيهم. طيب نحن الآن إخوان الأكارم بسوء الحظ قلنا هذا الأمر فينا كرجال، والآن إخوان نادر ما تلاقي رجل عم تعلم هذه المسائل ليتابع أهل بيته. الشيء الثاني، قل ذلك أيضا في النساء، يعني النساء إخوان نفسهم ما عاد تعلموا هذه المسائل لي، وذلك الحياء وما شابه ذلك. حتى صرنا الآن نستغرب لو أن شيخا مثلا درس هذا البحث في المسجد، صار أمر غريب. ليه؟ يعتبروه أنها من الخصوصيات التي يستحيا منها. يا أخواننا، هذه المسائل يستحيا من ذكرها في المجالس لا من ذكر أحكامها. يعني لما نساءنا بتقعد مع بعضها بتسأل كل واحدة الثانية انت كذا شو دورتك وانت طهرك وطهرتي وما خلصتي وما شابه ذلك، هذا الكلام الذي لا ينبغي. يعني شو في داعي الان لما واحده الان يعني جاءها الحيض غير الادراكيه؟ ما في داعي ابدا، بالعكس هذه المسائل تاتي وتذهب والمفروض ان تبقى من الخصوصيات. لكن هذه المسائل اخوان لا يستحيا في تعلمها، لا يستحيا في تعلمها. فنحن الان نتعلمها ونعلمها نساءنا ونعلمها بناتنا، وهذا من دين الله عز وجل. كيف لا؟ والله تبارك وتعالى ذكر ذلك بقوله: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. نعم.
عن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهن لم يآكلوها ولم يجامعوها في البيوت، فسأل الأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
لم يجتمعوا معها أخوانا، مو بس يعني مو الجماعة فقط، لم يجتمعوا معها في البيوت، لم يأكلوا معها ولم يشربوا معها، وإنما يعتزلونها اعتزالا كاملا. نعم.
فسأل الأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل الله: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله.
هل هذه مسألة الحكم الذي تغير هو حرمة الوطأ والاستمتاع بما ذكره الفقهاء ضمن الحيض والنفاس، وأما موضوع الآن أن نجلس معها نأكل معها نشرب معها نشرب معها في البيت، هذا كله أمر طبيعي، وهذه من العادات التي توارثتها مجتمعاتنا بشكل خرافي عن اليهود. يعني سبحان الله أخواننا، سابقا المرأة الحائض ممنوع تمد إلى علمونة، ممنوع تقرب على كذا على كذا. ليه؟ لأن قناعتنا الآن إذا تمد إلى علمونة تنتزع. ليه؟ إنه حائض. لا، هذا كلام مو صحيح، هذا كلام أخواننا منشأ كلام من اليهود. لكن عجيب أخواننا أن تبقى هذه العادات مستأصلة في نفوسنا. إحنا حتى عند الفلاحين إذا كان بيشتغل الحصيدة أو ما شابه ذلك ممنوع الحائض تنزع على مسكبة أو ما شابه ذلك. ليه؟ الزرع كله بينتزع أو ما شابه ذلك. هذه قناعات فاسدة وكانت موجودة بمجتمعاتنا. هذا دليل على أن الخرافة تنتشر والحكم الشرعي يغير. الخرافة هو تنتشر والحكم الشرعي يغير. طيب ما السبب؟ وذلك لأن الأمة تتوارث فيما بينها هذه المسائل الخرافية ويغيب عنها حكم الله تبارك وتعالى. نحن الآن ينبغي علينا أن نؤكد على تعلم وتعليم حكم الله عز وجل. نعم.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح.
نعم.
فبلغ ذلك اليهود فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه.
طبعا طالما أن شيء باطل منا غيره، لكن شو لك، دين الله هو الذي يتبع، دين الله يتبع ولا يتبع غيره. نعم.
فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر فقالا: يا رسول الله، إن اليهود تقول كذا وكذا، أفلا نجامعهن؟ فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أنه قد وجد علينا، فخرجنا. فاستقبلهما هدية من لبن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل في آثارهما فسقاهما، فعرفا أنه لم يجد عليهما. رواه الخمسة إلا البخاري. عن عائشة قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، كلانا جنب، وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض.
طبعا أخواني من فوق الإزار. نعم.
وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. رواه الخمسة. عن ميمونة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر نساءه فوق الإزار وهن حيض. رواه الثلاثة. وعنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضطجع معي وأنا حائض، ويبني وبيني وبينه ثوب. رواه الشيخان والنسائي. وقالت عائشة رضي الله عنها: كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نبيت في الشعار الواحد، وأنا حائض طامث، فإن أصابه مني شيء غسل مكانه ولم يعده ثم صلى فيه.
ولم يعده تجاوز هذا المكان الذي أصابته النجاسة
ثم صلى فيه. رواه أبو داود والنسائي. وعنها قالت:
النجاسة معروفون يوصل موضعها فقط، لو هلا ثوب أنا هذا أصابته النجاسة أغسل فقط موضع النجاسة ولا أتجاوزه.
وعنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ناولين الخمرة من المسجد.
الخمرة هي عبارة مثل شيء مقعد الصلاة، صلة صلاة وما شابه ذلك. نعم.
فقلت: إني حائض. فقال: إن حيضتك ليست في يدك فناولته. رواه الخمسة إلا البخاري. عن أم عطية رضي الله عنها وكانت بايعت النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. رواه أبو داود والبخاري والنسائي.
يعني هذه الأخوان الألوان بعد أن نتحقق من الطهر وتنتهي الحيض، لو حصل شيء من الكدرة، الدم المعكر أو الصفرة أو ما شابه ذلك، لا يعدونه شيئا. إخوان الأكارم، مبحث الحيض والنفاس حقيقة من المباحث التي لا تتلقى بشكل سريع هكذا، وإنما لا بد أن نعرف تعريف الحيض وأقل مدته وأكثرها، وحكم الطهر ضمن الحيض وحكم الطهر بين الحيضتين، ولا بد أن نتعرف على ألوان الحيض. هذا كله من المسائل التي نهتم بها. إحنا الآن إخواننا كل ما سئلنا عن مسألة شو نسوي نحين على الأطباء. الأطباء إخواننا على عيننا ورأسنا، هم يعرفون في الطب، هم يعرفون خيار التحاليل الطبية وما شابه ذلك، أما الأحكام الشرعية نحن أعلم بها، فلذلك الحكم الشرعي يضبطه عالم الشريعة الفقيه، والمسائل الصحية الطبية الآن يضبطها الطبيب. أما أن يصير الطبيب أو الطبيبة هما المرجع في الحكم الشرعي فهذا أمر فيه اختلاط الاختصاص. نعم.
كفارة الوقاع في الحيض. عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: في الذي يأتي امرأته وهي حائض امرأته وهي حائض فقال يتصدق بدينار أو بنصف دينار رواه أصحاب السنن ولأبي داود
طبعا هذا أمر مستحب وليس بواجب لكن هذا إشارة إلى أنه فعل أمرا محرما يعني كون التصدق مستحب لا يعني أن الفعل حلال الفعل حرام أن تطأ المرأة وهي في الحيض هذا أمر لا يجوز ويجب على نسائنا أن تعلم ذلك وألا تتساهل هذا أمر إخوانا حرام لا يجوز نعم
ولأبي داود إذا أصابها في أول الدم فدينار وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم
سبحان الله
رواه الترمذي والله أعلم بالصواب
طبعا إخواني هذه أشياء ثلاثة محرمة إتيان الحائض والإتيان في الدبر والإتيان للكاهن الكهانة هذه كلها محرمة جعلها النبي عليه الصلاة والسلام من علامات الكفر والمراد أنها من أوصاف الكافرين أو من كفر النعم والله تبارك وتعالى أعلم الحمد لله رب العالمين.